بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، هنا شيء، وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحاب وبين الحكم الشرعي من الوسائط الخفية، بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكاما لنفس المستصحاب. بعد أن أنهينا الكلام في عدم حجية الأصل المثبت، وأنه الحكم الشرعي إذا كان مترتبا على لازم المستصحاب فالاستصحاب غير حجة فيه، الاستصحاب حجة في خصوص الآثار الشرعية المترتبة على المستصحاب بلا واسطة أمر آخر. بعد ذلك نستدرك عن عدم حجية الأصل المثبت بقول مطلق موردا، وهو ما لو كانت الواسطة بين المستصحاب وبين الحكم الشرعي خفية، يعني بالدقة الحكم الشرعي ليس مترتبا على نفس المستصحاب أصل مثبت، الحكم الشرعي مترتب على اللازم العادي أو العقلي للمستصحاب، ولكن هذه الواسطة خفية جدا، بحيث أن العرف لا يلاحظ تلك الواسطة. يعني عندما نستصحب ذلك المستصحاب العرف يرى أن ذلك الحكم الشرعي اللي بالدقة هو مو حكم لهذا المستصحاب، هو حكم للازم هذا المستصحاب، لكن العرف يرى أن ذلك الحكم الشرعي حكم لنفس المستصحاب، أصلا لا يلاحظ الواسطة. لذا تلاحظون في كثير من الاستصحابات عندما نريد أن نبين أن هذا الاستصحاب مثبت بحاجة إلى دقة، تشوفون لا هذا مو مثبت، نستصحب هذا فذلك الحكم الشرعي ترتب عليه، لازم نجي بالدقة نبين بأنه لا، في الواقع الحكم الشرعي مترتب على ذلك الأمر الثالث اللي هو اللازم لهذا المستصحب. ففي هذه الموارد ما ذكرناه من الانصراف لا يجري بعد. دليل عدم حجية الأصل المثبت شنو كان؟ انصراف الأدلة، أنه الأدلة لا تشمل الحكم الشرعي الذي لا يكون لنفس المستصحب، الحكم الشرعي الذي يكون للازم المستصحب. مثلا عندما الواسطة تكون خفية ذلك اللازم يكون مخفيا عن نظر العرف، العرف يرى أنه الحكم الشرعي لنفس المستصحب، لذا لا يستبعد أن يقال بأنه أدلة حجية الاستصحاب، يعني الرواية تشمل مثل هذا الحكم الشرعي أيضا، لأنه حسب النظرة العرفية هذا الحكم ليس أثرا لغير مستصحب، إنما هو أثر لنفس المستصحب. وأدلة الاستصحاب تقول الآثار الشرعية للمستصحب رتبها، هذا أثر شرعي للمستصحب عند العرف. أما مثاله، المثال الأول، شوفوا إذا كانت هناك يدي فقدر
Thank you.
خارجية لا يرتبط بشكنا في طهارة الثوب أبدا، أما شكنا في طهارة الثوب مسبب عن ماذا؟ عن شكنا في رطوبة الذبابة، لأنه إذا رطوبة الذبابة تكون باقية فثوبي نجس، إذا لا تكون باقية فثوبي يكون طاهرا، فهذا يكون مسببيا وذاك يكون سببي، ولا تعارض بينهما. بعد إذا ماكو تعارض بينهما شلون نحن جعلنا هذا وجها في كلام المحقق؟ لأنه المحقق لا يلتفت إلى قضية السببي والمسببي، بعبارة أخرى يغض الطرف ظاهرا. هاي السببية والمسببية، هاي الصياغة العلمية وهاي القاعدة اللي الآن واضحة عندنا ربما ما كانت واضحة عندهم بهذا الشكل، لذا نرى في موارد أن المحقق يعني مو بس في هذا المورد، لا في موارد صريحا يوقع التعارض بين الأصلين، أحدهما سببي والآخر مسببي. مثلا إذا شك في الطهارة صلى ثم شك بأنه كان متطهر أم لا، من جهة أخو استصحاب الطهارة أكو، استصحاب الطهارة تقتضي أنه صلاة تكون صحيحة. المحقق جعل التعارض بين استصحاب الطهارة وبين استصحاب اشتغال الذمة، قال بأنه اشتغال الذمة نشوك إذا صلى مع هذا الثوب اللي يشوك في طهارته، من جهة يستصحب طهارة الثوب فالصلاة اللي يصليه صلاة صحيحة، أو من جهة أخرى نشوك بأن اشتغال ذمتي بالصلاة يبرأ يرتفع مع هاي الصلاة بهذا الثوب، مقتضى الاستصحاب أنه لا، الاشتغال يبقى. تضح شنو صار؟ فاستصحاب طهارة الثوب يفيد أن الصلاة صحيحة، استصحاب الاشتغال يفيد أن هاي الصلاة مو صحيحة، لذا جعل التعارض بينهما يتعارضان يتساقطان، لابد أن يصلي في ثوب آخر أو يطهر هذا الثوب حتى يحرز أنه صلى في ثوب طاهر مثلا. خب هنا أسألكم، الشك في الاشتغال مسبب عن الشك في طهارة الثوب؟ لأنه إذا أنا ما كان عندي شك في طهارة الثوب ما كنت أشك في مبرئية هاي الصلاة لاشتغال ذمتي، فشكي في بقاء الاشتغال بعد الاتيان بهاي الصلاة مع هذا الثوب أو مع الوضوء المستصحب ما يختلف، مع الوضوء المستصحب مسبب عن الشك في طهارة الثوب، مسبب عن الشك في طهارتي وكوني متوضئا. فإذا هناك عندنا أصل سببي لا تصل النوبة إلى الأصل مسببين. لذا أنتوا الآن تشكون بأن وعدكم وضوء أو لا، إذا الحالة السابقة كان الوضوء تستصحبون الطهارة وتصلون، أبدا لا ترون أنه هذا الاستصحاب يعارض باستصحاب ماذا؟ اشتغال الذمه بانه انا اشك بانه اذا صليت هاي الصلاه مع الوضوء الاستصحابي ذمتي تفرغ ام لا تفرغ، فنستصحب الاشتغال. ماكو شيء حكي، ليش؟ لانه هذا مسبب. مع ذلك نرى ان المحقق جعل التعارض بينهما. المورد الثاني للواسطه الخفيه في استصحاب عدم دخول شهر شوال، عمل عدم دخول هلال شوال في يوم الشك. احنا الان يوم 29 مساء، مو ليلة 29، لا ليلة 30. الان ليلة الشك، رحنا نستهل نشوف بانه بكرة او بكرة يوم العيد اول شهر شوال، السماء كانت مغيمة ما قدرنا نشوف. سيما شايفين كثير من الأوقات في الأفق اللي هو محل ظهور الهلال أول الشهر، في الأفق دائما ما أكو غبار أو أكو غيوم كثيرا، ما هكذا يعني تشوفون السماء صافية بس الأفق مو صافي على أي تقدير. ف نشك بأنه الآن باكر شنو حكمه، نستصحبه قبل هذا لم يدخل شهر شوال، نشك بأنه هذه الليلة، لأنه من الليل بعد إذا هلال يطلع من الليل من هذه اللحظة دخلنا في شهر شوال. لذا إذا واحد مثلا ليلة 30 رؤية هلال شهر شوال، ليلة 30 يعني 29 بالليل إذا يقرأ قرآن يحصل ثواب شهر رمضان؟ لا. لذا شايفين المتدينين إلى قبل مغرب يوم 29 شنو؟ ختم القرآن ينهوه، لأنه أكو احتمال بأنه يصير شهر شوال. فنستصحبه عدم دخول شهر شوال، هذا هو المستصحب. قبل الآن ما كان شهر شوال، الآن نشك دخلنا في شهر شوال، نستصحب عدم دخول شهر شوال. بمجرد أن نستصحب عدم دخول شهر شوال، العرف يرى بأنه يقول ها بعد باكر لازم نصوم. شوفوا صوم غد يرتب على عدم دخول شهر شوال، ما دام ماكو شهر شوال فباكر لازم نصوم. وبعد يوم، بعد يوم مباشر، بعد غد يوم العيد، كل يعني بعد غد الصوم حرام يجب الإفطار. كل هاي الأثر يرتبوا على هذا الاستصحاب، مع أنه إحنا استصحبنا عدم دخول شهر شوال أو عدم انقضاء شهر رمضان. هاي الآثار الشرعية إنما هو مثلا باكر يجب صومه، هذا أثر شرعي لكون غد يوم 30 من شهر رمضان. يعني أنتوا استصحبتوا أنه شهر شوال ما دخل، شنو لازم هو العقلي؟ أنه نحن بعده في شهر رمضان، الأثر الشرعي المترتب على كوننا في شهر رمضان أنه باكر يجب صومه. نستصحب أنه إحنا بعدنا في شهر رمضان، إذن مو غد، بعد غد يوم العيد، والأحكام الشرعية ليوم العيد نرتبه على هذا الاستصحاب، مع أنه ما أدري حرمة الإفطار، استحباب الغوص، استحباب زيارة الإمام الحسين، هاي الآثار الشرعية مترتبة على ماذا؟ مو على عدم دخول الشهر. يعني مثلا يوم السبت لم يدخل شوال، هاي الأحكام متى تترتب على يوم الأحد؟ هاي الأحكام متى تترتب على عدم دخول شهر شوال في يوم السبت؟ إنما يترتب على كون الأحد أول يوم من شهر شوال، وكون الأحد أول يوم من شهر شوال لازم عقلي لكون السبت من شهر 30 من شهر رمضان. فشوفوا استحباب زيارة الإمام الحسين، حرمة الصوم، استحباب الغسل. هذه الآثار آثار شرعية لماذا؟ آثار شرعية للأول من شهر شوال، مو لك يعني لأولية أحد لشهر شوال، إنه يوم الأحد أول شهر شوال، يوم الأحد عيد الفطر. هاي الآثار الشرعية آثار لهذا الموضوع. خو هذا الموضوع مو هو المستصحب، المستصحب أنه يوم السبت من شهر رمضان، يوم السبت بعد شنو؟ بعد شهر شوال لم يدخل. اللازم العقلي لذلك أنه إذا يوم السبت اللي هو 30 من شهر رمضان، إذا هو يعني بناء على كوني من شهر رمضان راح يكون اليوم 30، إذا هو مو من شهر شوال من شهر رمضان فقط عن يوم الأحد عيد الفطر، قطعا يوم الأحد اتمال عد بعد من شهر أول شهر شوال. فالآثار الشرعية مترتبة على اللازم العقلي، وهو كون أحد شهر أول شهر شوال، غرة شهر شوال، يوم العيد. اللازم العقلي للمستصحب شنو؟ أنه يوم السبت مو شهر شوال، آخر يوم من شهر رمضان، 30 من شهر رمضان. تضح إن شاء الله. بس شوفوا العرف لا يلتفت، يعني بمجرد أنه يوم السبت نحن استصحبنا عدم دخول شهر شوال، يقول ها يوم الأحد عيد، يوم الأحد يستحب تستحب الزيارة، باكر يجب الصوم. بلي ما طبقنا. ها نعم، هنا شيء أن وهو أن بعض الموضوعات الخارجية وسائط المتوسطة بين المستصحب الرطوبة وبين الحكم الشرعي التنجس، ذاك الموضوع الخارجي الانتقال والسراية من الوسائط الخفية. يعني شنو واسطة خفية؟ بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية التنجس المترتبة على تلك الواسطة، على السراية، على الانتقال، أحكاما لنفس المستصحاب، أحكاما لنفس الرطوبة. بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة عليها أحكام لنفس المستصحب. وهذا المعنى أنه يعد في العرف أحكام الواسطة أحكام نفس المستصحب يختلف وضوحا وخفاء. باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف، كلما كانت الواسطة أخفى هذا الترتب يكون، يعني هذا الترتب المباشر يكون أجلى. يعني إذا واسطة كلش خفية، العرف كلش واضح عندهم بأنه هذا الحكم حكم نفس المستصحب، مع أنه في الواقع ليس الأمر كذلك. منها يعني من الموضوعات والوساط الخفية ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر. يعني هناك متلاقيان، أحدهما نجس العين النجسة والآخر الثوب الطاهر، فلا نعلم بأنه هل النجس العين النجسة كانت باقية على رطوبتها حتى عند الملاقاة تنتقل وتسري نجاستها إلى الملاق الآخر، إلى الثوب النجس من المتلاقين مع جفاف الآخر، فإنه لا يبعد الحكم بنجاسة الثوب الجاف، مع أن تنجسه تنجس الثوب ليس من أحكام مجرد ملاقاته للنجس رطبا. هذا التنجس، تنجس الثوب مو حكم مباشر لملاقاته للعين النجاسة في حال كونها رطبا، اللي هذا الموضوع متحقق بعضه بالوجدان الملاقات، وبعضه بماذا؟ بالاستصحاب اللي هو شنو؟ الرطوبة، بقاء الرطوبة. بل الحكم مترتب على لازم هذا. أنه إذا حصلت الملاقات مع الرطوبة إذن سرت النجسة إذن تنجس. بل من أحكام لازمه العادي. فالتنجس ليس حكم المستصحب بقاء الرطوبة، بل حكم لازم المستصحب. إذا الرطوبة باقية إذن كانت سراية إذن تنجس، وهو سراية رطوبة النجاسة إلى الثوب وتأثر الثوب بها بالنجاسة، بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجسة، لأنه إذا كانت العين رطبة إذن حصلت السراية. سراية يعني شنو؟ يعني بعض الأجزاء المائية، بعض الرطوبة، هاي الرطوبة اللي هي النجسة انتقلت إلى الثوب، ثوبا يكون نجس. ومن المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائي قابل للتأثير، يعني قابل لأن ينتقل، لا يثبت اللازم العادي. شنو اللازم العادي؟ اللي هو تأثر الثوب بالسراية بانتقال الرطوبة إلى الثوب وتنجسه بها. فدققوا، فتنجس الثوب ليس حكما مباشرا للمستصحب وهو بقاء الرطوبة، بل هكذا نقول بالاستصحاب الرطوبة باقية. خب، اللازم العادي لبقاء الرطوبة أنه ما دام كانت الرطبة ولاقى عينا آخر ولاقى ثوبا، فرطوبته، رطوبة هذا النجس انتقلت إلى ذلك الثوب، هذا الانتقال هو الواسطة، هاي السراية هو الواسطة، إذن تنجس الثوب. فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت لانغسال الثوب به. فأنه شوفوا هناك في المثال السابق قلنا بأنه الطهارة مترتبة على انغسال الثوب، بمعنى سراية الماء في الثوب وتأثر الثوب بماء الحوض. ولكن احنا من ندري اكو ماء او لا، فنستصحب بقاء الماء بس الطهارة في الثوب النجس. المثال السابق يوم امس، شوفوا الثوب وقع في حوض، اذا اكو ماء في ذلك الحوض قطعا ثوبي صار طاهرا لحصول الانغسال. أما لا أعلم، سابقا كان فيه ماء، الآن ما أدري، فهنا نستصحب بقاء الماء. خو استصحاب وجود الماء في الحوض هل حكمه الشرعي المترتب عليه طهارة ثوبي؟ لا، طهارة الثوب مترتب على انغسال الثوب بهذا الماء. نقول الماء كان موجودا، خو وقوع الثوب في الحوض شو وجدوني شفنا، بس ما ندري اكو فيه ماء او لا، نص الليل ظلمة لا نعلم بوجود الماء في الحوض، ربما الحوض فرغ من الماء، فنستصحب وجود الماء في الحوض، اذن الثوب الذي وقع في الحوض انغسل، اذن تطهر. بس ليش ذاك الاستصحاب ما كان حجة؟ لانه هناك الواسطة مو خفية. يعني نحن لما نستصحب، دققوا، لما نستصحب بقاء الماء، العرف ما يقول إذن الثوب طاهر، يقول ها الماء موجود إذن الثوب شنو صار؟ انغسل، إذن الطهارة. شوفوا العرف لا يرى طهارة الثوب حكم ماذا؟ حكم وجود الماء في الحوض. لذا هناك الواسطة كانت جلية، هناك أصل مثبت وواسطة جلية، لذا لم نقل بماذا؟ لم نقل بطهارة الثوب. واضح؟ قلنا هذا أصل مثبت. أما فيما نحن فيه تقريبا نفس الشيء، لأنه شوفوا هناك كنا نحتاج إلى بقاء الماء حتى يحصل الانغسال، هنا نحن بحاجة إلى بقاء الرطوبة حتى تحصل شنو؟ السراية. الفرق بينهما أنه في مثالنا اليوم الواسطة جدا خفية، لذا بمجرد إيدي كانت رطبة وعليها الدم، عليها الدم، هذه اليد التي كان عليها دم عبيط رطب لاقى الثوب. أنا أسألكم، ساداتنا مشايخنا، ثوبي تنجس أم لا؟ تقولون نستصحب الرطوبة، إذن تنجس الثوب. أصلا مثل تفتون إلى أنه إذن تحققت السراية، إذن تنجس الثوب. أما بخلاف مثال الحوض، وجه الشبه شنو كان؟ أنه هناك الطهارة، طهارة الثوب في المثال السابق كان مترتبا على انغسال الثوب وسراية الماء فيه وتأثره فيه، هنا نجاسة الثوب مترتب على سراية سراية رطوبة العين النجسة في الثوب. هذا وجه التشبيه قلنا، ولكن يعني واحد لا يتصور أنه الشيخ هناك يقبل الاستصحاب، لا، وجه الشبه هذا هو، لأنه في كلا الموردين أكو سراية. في مثال الحوض لازم الماء يكون موجودا حتى يسري في الثوب والثوب ينغسل ويطهر، في مثالنا لازم الرطوبة في العين النجسة تكون موجودة حتى رطوبة العين النجسة تسري وتنفذ في الثوب حتى الثوب يكون متنجسا. هذا وجه الشبه. وحكى الشهيد الأول رحمة الله عليه، الشهيدان حقيقة عمرهما مع قصره كان مباركا، واحد أقل من 50 سنة ربما الشهيد الأول 48 ما أدري إيش، واحد شوية أكثر من 50 سنة ما أدري، أنا أحدهما أقل من 50 وواحدة ما أدري نيف 50 سنة، ولكن شوفوا آثار وبركات هذين العالمين، والله ختم أمرهما بالشهادة أيضا على يد حكام العامة الظلمة لعنة الله عليهم. نعم. وحكى الشهيد في الذكرى عن المحقق تعليل الحكم بطهارة الثوب، يعني المحقق حكم بالطهارة، خل شنو علة الحكم بالطهارة حتى نأتي. أولا شنو المسألة؟ طهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إلى ذلك الثوب. خب ليش هذا مو نجس؟ بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة، وارتضى ظاهرا، يعني هو الشهيد الأول ارتضى كلام المحقق، فيحتمل هذا، فيحتمل بعد كلام الشيخ ظاهرا. فيحتمل أن يكون قول المحقق بطهارة الثوب لأجل عدم حجية استصحاب رطوبة الذبابة عنده. ليش؟ لأنه استصحاب رطوبة الذبابة مثبت، حتى يثبت النجاسة مثبت، لأنه لازم نستصحب رطوبة الذبابة، لازمها العادي سراية الرطوبة إلى الثوب، نتيجة شنو؟ نجاسة الثوب. فلماذا لم يحكم بنجاسة الثوب؟ لأن الأصل المفيد للنجاسة أصل مثبت. هذا الاحتمال الأول. فيحتمل أن يكون قوله بطهارة الثوب وعدم نجاسته لعدم إثبات الاستصحاب، استصحاب الرطوبة، يعني استصحاب رطوبة الذبابة، هذا الاستصحاب لا يثبت السراية. السراية هذا عبارة أخرى عن السراية، استصحاب رطوبة الذبابة لا يثبت وصول الرطوبة إلى الثوب. وصول الرطوبة إلى الثوب يعني شنو؟ يعني السراية اللي النجاسة مترتبة على هذا، هذا وصول الرطوبة، يعني وصول رطوبة الذبابة إلى الثوب، اللي هذا الوصول يعني السراية لعدم إثبات استصحاب رطوبة الذبابة السراية. نعم كما ذكرناه نحن احنا بنقبل هذا الكلام. ليش؟ لأنه أصل مثبت. إذن ما دام أعرض في خدمتكم ما دام استصحاب الرطوبة المفيد للنجاسة مو حجة لأنه مثبت، فاستصحاب الطهارة المعارض لا استصحاب الطهارة المو معارض المحكوم يجري، لأنه الأصل المحكوم متى لا يجري؟ عند الجريان الأصل الحاكم. إذا الأصل الحاكم كان مصاب بمشكلة مريض إيش بيه؟ أصل مثبت، فبعد ما يجري، فالأصل المحكوم يجري، لأنه الأصل الحاكم إذا جرى ينفي موضوع الأصل المحكوم. أما إذا ما جرى خب موضوع الأصل المحكوم عملا الأصل الحاكم لم يجري، خلا نشك بأنه ثوب طهر أو لا، نستصحب طهارته، من يحتاج لقاعدة الطهارة، نستصحب طهارته اللي هو الأصل المحكوم، ولكن كيف جرى؟ لعدم جريان الأصل الحاكم. الاحتمال الثاني ويحتمل أن يكون قول المحقق سلام عليكم بطهارة الثوب وعدم استصحاب الرطوبة لمعارضة استصحاب الرطوبة المفيد للنجاسة الاستصحاب المثبت باستصحاب طهارة الثوب. تضح شنو صار؟ استصحاب الرطوبة المفيد للنجاسة لا مو من باب الأصل المثبت لا. ليش؟ يعني لم الاحتمال الثاني يقول بأن المحقق ما عمل باستصحاب الرطوبة مو لأنه أصل مثبت، لأنه ماكو مانع عنده من الأصل المثبت، بل لأنه معارض استصحاب الرطوبة معارض باستصحاب طهارة الثوب لمعارضة استصحاب الرطوبة باستصحاب طهارة الثوب. إن قلت هذان الاستصحابان مو متعارضان، ليش؟ لأن استصحاب الرطوبة سببيون، إحنا ليش ما أجرينا استصحاب الرطوبة؟ لأنه مسببي، عفوا لأنه مثبت. خو إذا المحقق ما كان عنده هاي المشكلة، بس أكو مشكلة أخرى في استصحاب الرطوبة، يعني في هذا التعارض. شنو الإشكال في هذا التعارض؟ أنه استصحاب الرطوبة سببيون واستصحاب الطهارة مسببيون، بس لازم استصحاب الرطوبة يجري إذا مثبتية ما بإشكال. واضح بعد؟ خو هذا يقول لأنه محقق ما يهم هاي القضية،
بس النتيجة واحدة، لكن الأصل سبب ومسببي والتعارض.
أي كان نرجع للأصل، كان نرجع إلى قاعدة الطهارة. أي الآن المحقق شنو؟ المحقق هو يرجع إلى قاعدة الطهارة بعد. أما إحنا يعني إحنا بس هذا لا، هذا شوفوا الأصل السببي عندنا ما يجري لأنه مثبت، بس شنو يجري؟ الأصل المسبب اللي هو استصحاب الطهارة، بل نتيجة هم إحنا نقول بالطهارة من المحقق، ولكن المحقق بناء على الاحتمال الثاني يقول بالطهارة. ليش؟ لأنه الاستصحاب السببي المثبت يعارض مع الاستصحاب المسببي، يتساقطان يرجع إلى قاعدة الطهارة. أما نحن لا، نحن نقول بأنه الاستصحاب السببي لأنه مثبت ما يجري، فاستصحاب المسببي يجري اللي هو استصحاب الطهارة. تضح شنو صار؟ فكلانا نقول بالطهارة، ولكن نحن لجريان الاستصحاب المسببي، أما المحقق بناء على الاحتمال الثاني في كلامه، يعني في وجه كلامه لتعارض الاستصحاب السببي والمسببي وتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة. تضح شنو صار؟ نعم إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على بعض، اللي هنا استصحاب الرطوبة حاكم على استصحاب على استصحاب الطهارة، كما يظهر الإغماض عن المحقق حيث عارض بل حيث عارض استصحاب طهارة الشاك في الحدث. الشاك في الحدث هو ظاهرة شنو؟ استصحاب الوضوء باستصحاب اشتغاله ذمته، مع أنه استصحاب اشتغال الذمة مسبب عن استصحاب الطهارة. لأنه إذا أنا ما ليش دي أشك بأن هاي الصلاة تبرئ ذمتي أم لا؟ بعد هاي الصلاة لا يزال الاشتغال موجود أم لا؟ لأنه عندي شك في طهارتي، بأنه أنا هاي الصلاة ويا طهارة صليتها أم لا. فإذا استصحبنا الطهارة وأحرزنا الطهارة بالاستصحاب، لا يبقى شك في عدم اشتغال الذمة بعد هذه الصلاة ومبرئية هذه الصلاة ومفرغيته لاشتغال ذمتي. بعد من لحق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.